أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا كان سند الرواية صحيحا في نفسه ولكن الأصحاب لم يعملوا بها، أو بعكس ذلك ما إذا كان سند ضعيفا ولكن الأصحاب أبتوا على صدق هذه الرواية. وذكرنا ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ذاتي شيخ، أيضا أشرنا إليه بما تقدم ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى ولكن الأصحاب لم يعملوا على صفة هذا الظهور، أو بعكس ذلك ما إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في شيئين ولكن الأصحاب أبتوا على صدق ما يحتمل أن يكون ظاهرا فيه. المعروف بينهم أن الشهرة لا تكون جابرا لزعف الجلالة ولا بالعكس، ولا يكون كاسرا للظهور. فإذا كان اللفظ ظاهرا في معنى كان حجة على المراد، سواء عمل المشهور على صدقه أم لم يعملوا به. وإذا لم يكن ظاهرا لا يكون حجة، وفتوى المشهور لا تكون قرينة على الظهور. هذا هو المعروف بينهم وهذا هو الصحيح. وقلنا إن السند مثل الدلالة أيضا، إلا أنه قد يكون قد يفرز إذا علمنا من الخارج أن فتوى المشهور من الفقهاء على شيء إنما هو لفهمهم من الرواية نفسها ومن حق الله من دون إعمال اجتهاد. إذا كان كذلك إما أنهم من أهل اللسان وفهموا من اللفظ شيئا يستكشف من ذلك أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وعدم ظهوره عندنا وفي عصرنا لا يزول. يكون هذا من باب التغير في ظهور اللفظ كما هو واقع كثيرا. يستكشف أن اللفظ كان ظاهرا في زمان المعصومين سلام الله عليهم وفيما بعدهم في هذا المعنى الذي فهموا منه، ولكنه يحتاج إلى قرينة خارجية تدلنا على أن فتوى الأصحاب إنما هو من جهة فهمهم من نفس اللفظ ومن حق اللفظ ليثبت بذلك الظهور. حينئذ لا يزر عدم ظهوره عندنا ويكون فتواهم وفهمهم كاشفا عن الظهور، إذ لا نعني بالظهور إلا أن يكون اللفظ بنفسه كاشفا عن المعنى ويكون بحيث يفهم منه المعنى بلا قرينته. فإذا علمنا أن الفقهاء وهم أهل اللسان أكثرهم أهل اللسان فهموا من اللفظ معنى يستكشف أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، بإن كنا نحن جنبه سبع أسرنا لا نفهم هذا المعنى من، وكذلك العكس. إذا فرضنا أن لفظا لم يفهم المشهور منه هذا المعنى يستكشف أنه لم يكن ظاهرا فيه، وإن كان له ظهور في عصرنا فهذا الذي ذكرناه من أن عمل المشهور لا يكون كاسرا ولا جابرا فيما إذا فرز الظهور ولكن المشهور لم يعملوا به، أو المشهور عملوا به ويثبت أنه ليس بظاهرين. وأما إذا استكشفنا الظهور من عمل المشهور أو استكشفنا عدم الظهور من عدم عمل المشهور فهذا يخرج عن محل الكلام، يعني موضوع الحجية وهو الظهور قد يهرز بعمل المشهور، كما أن موضوع عدم الحجية وغير الظاهر قد يستكشف هذا من عمل المشهور وهذا أمر آخر. هذا تتمة للكلام السابق، الكلام في الأصول العملية. ذكرنا في أول بحث الأصول أن المسألة الأصولية ما يكون نتيجة الفقهية مترتبة على المسألة نفسها، يعني نتيجة المسألة بنفسها كافية لإثبات حكم فرعي من دون زمينة أي شيء كان، فقط نفس هذه المسألة كافية ويترتب عليها حكم فرعي. وهذا هو المايز بين المسألة الأصولية وبين غيرها مما له دخل في الاستنباط، فإن غير المسألة الأصولية كمسائل الرجال والنهر والوسدر واللغة وسائر المبادي وإن كان لها دخل في الاستنباط إلا أن تلك المسائل ليست مما يترتب عليه عليها الاستنباط بلا واسطتين، بل لابد من زم مسألة أو مسألتين أو أكثر، بل ليترتب النتيجة بهذا استنباط الحكم. وهذا بخلاف المسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية بنفسها كافية في ترتب النتيجة عليها واستنباط الحكم الفرعي. ذكرنا هذا مفصلا وقلنا إن هذه المسائل أي المسائل الأصولية تنقسم إلى أقسام. قد يكون الاستنتاج وترتب النتيجة على المسألة قد يكون قطعيا، بالقطع نهرز الحكم الشرعي الحكم الواقعي من المسألة الأصولية، وهذا كما في مسائل الالتزامات العقلية. لو ثبتت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو ثبتت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده، أو ثبتت الملازمة بين النهي عن الإبادة وفسادها مثلا ونحو ذلك، يترتب النتيجة على هذه المسائل ترتبا قطعيا. إذا أحرزنا وجوب شيء نقطع بوجوب مقدمته، أو نقطع بحرمة ضده، إذا كانت عبادة منهيا عنها نقطع بفسادها. فهذه المسائل توصلنا إلى الحكم الشرعي إيصالا قطعيا وجزميا. هذا قسم من المسائل الأصولية، النتيجة قطعية يعني الحكم الشرعي مقطوع ومتيقن. القسم الآخر ما تكون النتيجة تعبدية مهرزة ومقطوعة، لكن لا بالقطع الوجداني وبالإحراز التكليني، بل بالإحراز التعبدي. وهذا ينقسم إلى قسمين، تارة تكون المسألة البحث في المسألة بحثا صغريا والكبرى مفروغ عنها ومتسالم عليها لا بحث فيها، وإنما البحث عن الصغرى. وهذا كمباحث الألفاظ، البحث حجية الظهور مما لم يختلف فيه اثنان، لا اشكال في أن التفهيم والتفهم هذا مبني على الأخذ بالظهور في الكلام، والظهور حجية بالنسبة إلى كل أحد. فهذه الكبرى مما لا شك فيه، وإنما الكلام والبحث في صغريات هذه المسألة. هل إن الأمر ظاهر في الوجود؟ هل النهي ظاهر في التحريم؟ هل إذا ورد مطلق ومقيد المقيد ظاهر في التقييد؟ إلى غير ذلك مما تقدم في مباحث الألفاظ، البحث في هذه المسائل بحث عن صغرى لكبرى مسلمة، وأن حجية الظهور مما لا إشكال فيها، إنما الإشكال في ثبوت الظهور وعدمه. هذه المسائل يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي، ولكن بالتعبد لا بالوجدان. فإذا رأينا أن الله سبحانه في كتابه أمر بشيء وفرغنا عن حجية وفرغنا عن أن الأمر ظاهر في الوجوب نحكم بوجوب ذلك الشيء الذي أمر به الله سبحانه نحكم بوجوبه بأصالة الظهور ولكن ليس الوجوب معلوما لنا جزما وإنما هو معلوم لنا بالتعبد بالتعبد من الشر يعني بالسيرة العقلائية الممزاة جرآن فالظهور حجة فالوجوب وصل إلينا واستنتجنا الوجوب من هذه المسألة مسألة أن الأمر ظاهر بالوجوب ولكن استنتاجا تعبديا لا استنتاجا جزميا هذا قيد القسم الآخر ما يقع البحث فيها للكبرى بعد الفراغ عن الصغرى وهي مسائل الحجاج التي تكلمنا فيها أخيرا البحث عن حجية خبر الواحد البحث عن حجية الصغرى البحث عن حجية الإجماع المنقول مثلا البحث عن حجية الظن بناء على الانصدار بناء على الكشف هذه المسائل وما يشبهها يقع البحث فيها عن كبرى حجية خبر الثقة مثلا أو عن كبرى حجية الصغرى المسألة الفلانية مشهورة لا يقع الكلام في صغراها وجوب الصورة مثلا في الصلاة مشهورة هل الصهرة تكون حجة ويكتفى بها في مقام الفتوى بالوجوب أولى كذلك الإجماع المنقول أو الخبر الواحد ونحو ذلك مما تقدم الكلام في حجيته هذه المسائل أيضا يترتب عليها الاستنباط استنباط الحكم الشرعي ولكن لا على نهج الجزم واليقين الوجداني بل على نهج الجزم واليقين التعبدي في حكم الشارع المسلف متيقن ومحرز للواقع وإن كان في حسب الواقع ليس بعالم الوجدان هذا هو القسم الثاني من المباحث الأصولية التي يترتب عليها الاستنباط ولكن لا على نهج الجزم بل على نهج العلم التعبدي واليقين الجعلي اليقين الاعتباري القسم الثالث من هذه المباحث يعني المباحث الأصولية ما يكون البحث فيها يعني ما يترتب عليها الحكم الشرعي ولكن لا على نهج القسم الأول يكون علما بالواقع ولا على نهج القسم الثاني أن يكون الواقع محرزا تعبدا بل وظيفة للشاك في مرحلة العمل إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي وجدانا ولا تعبدا وكان شاكا ومتهيرا يجعل له حكم في هذا الظرف في ظرف الشك وفي ظرف عدم الوصول إلى الواقع طبعا حكم هذا القسم متأخر عن القسمين الأولين إذا فرضنا أنه وصل إلى الحكم المجهول واقعا جزما فهو إن لم يكن جزما وصل إليه تعبدا أيضا هو يثبت الحكم الواقعي إذا فرضنا أنه لم يصل إلى الحكم الواقعي المجهول للأشياء بعناوينها لا يدري أن الشيء الفلاني واجب أو ليس بواجب حرام أو ليس بحرام طاهر أم نجس إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية أو الوزعية بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الوظيفة المجهولة من الشارع في هذا الباب فإن كانت هناك وظيفة معلومة من الشارع كما إذا بنينا على حجية الاستصحاب مثلا في الشبهات الحكمية أو تمسكنا بالبراءة الشرعية أو قلنا بالإحتياط الشرعي كما قال به الأخباريون في الشبهات التحريمية فهو الوظیفة معلومون و این معلومه و این کان الحکم الواقعی مجهوله لا ندری بالواقع انهو فی الواقع واجب او حرام، لیکن به حسب ظاهر یعنی فی فرض شک حکمهو معلومون انهو من قبل شاره یبنی علی الاباحت و ترخیص مثلا او یبنی علی لزوم الاحتیاط كما في الشبهات التحريميه على قول الاخباريين او في الموارد المهمه على قول بعض الاصوليين كالاموال والسماء والفروج مثلا ونحن بذلك من الموارد ينتهي الامر الى البراءه او الاحتياط الشرعيين او الاستصحاب اذا فرزنا ان هذا ايضا لم يكن المورد من موارد الرجوع الى البراءه ولا الاستصحاب ولم يثبت احتياط شرعي حينئذ ينتهي الامر الى استقلال العقل لا محاله، العقل يستقل في مقام العمل وفي مرحله الاطاعه يحكم اما بقبح العقاب بلا بيان وهو البراءه العقليه او يحكم بلزوم الاحتياط و رعاية الواقع و قاعدة الاستصحاب. هذه هي المسائل الاصولية. فالمسائل الاصولية بين ما يترتب عليها احراز الواقع وجدانا و ما يترتب عليها احراز الواقع تعبدا و ما يترتب عليها احراز الوظيفة فعلا شرعا و این کان لا یعلم بالواقع لا بجدانن ولا تعبدن لما ينتهي الامر الى حکم العقل بتعیین الوظیفة بالظاهر من البراءة او الاشتغال هذا ولكن الفقهاء لنا الاصوليين قد نزل الله اسرارهم كشيخنا الانصاري قدس الله نفسه و صاحب الكفايه و غيره ما قد ادرجا هذين القسمين وبا حتى عن ذلك مرة واحدة لم يفرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية والاحتياط الشرعي والاحتياط العقلي يقع البحث عن أنه في فرض الشك وعدم إحراز الواقع هل يحكم بالبراءة شرعا أو عقلا او لا يحكم بالبراءة و يحكم بالاحتياط شرعا او عقلا و نحن ايضا نستمعهم في ذلك. و من هنا يظهر ان الاصول التي ذكروا في المقام و قالوا انها اربعة الاستصحاب البراءة الاحتياط السخيف حصر الاصول في هذه الاربعة كما ذكر الشيخ قدس الله نفسه وهي منحصرة في اربعة حصر استقرائي لا حصر عقلي والا فيمكن عقلا ان يكون الاصول الى ما شاء الله جفرت يمكن ان يرد دليل اذا شككت بين الوجوب والاباحة ابن على الاستحباب مثلا ابن على انه مستحب بحسب الخارج امر ممكنون ولكن به حسب الموارد الحصر عقلی كما ذكره شيخنا الانصاري قدس الله نفسه فإن الأصل يعني مورد جريان الأصل قد يكون فيه حالة ثابتة ملحوظ هذه الحالة بالنسبة إلى الشارع الشارع راء الحالة الثابتة فهذا مورد للاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكميه بلا فرق بين ان يكون الشك التكليف او يكون الشك المكلف به امكن الاحتياط ام لم يمكن اذا كان للشيء للحكم يعني حاله ثابته وقد راى الشارع هذه الحاله ولاحظ الحاله الثابته فحكم بعدم نقض اليقين بالشك يكون هذا مجلا للاستصحاب و اذا فرضنا ان الحالة السابقة لم تكن او لم تكن مرعية و ان كانت كما في موارد الشك في المقتضي على مسلك الشيخ قدس الله نفسه او على مسلکنا من انکار جریان الاستصحاب الصبحات الرسمیت مطلقا حین ایزین قد یفرز ان الشکه شکن فی التکلیف و قد یفرز ان الشکه شکن فی المکلف به اذا کان الشکه شکن فی التکلیف و مورد البراءه و اذا کان شکن فی المکلف به مع العلم به التکلیف فی الجمله فان امکن الاحتیاط فالاحتیاط واجب و الا فالتخییر فانحصار الاصول فی الاربعه فحسب المورد حصر عقلی ولا خامس و من هنا یظهر یعنی ما ذکرنا انه لا ینحصر جریان الاصول فی الاحکام التکلیفیه فقط بل انها کما تجری فی الاحکام التکلیفیه تجری فی الاحکام الوضعیه ایضا اذا شككنا في حكم وضعي الكلام والكلام بينه قد يجري الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب وقد يجري اصل اخر اذا لم يكن الاستصحاب جاريا نتمسك بذلك الاصل لا بد ان ينتهي الى هذه الامور اما ان يكون ترخيص من الشارع او ايجاب احتياط من الشارع اذا لم يكن هذا وذاك فينتهي الى استقلال العقل من كفه العقاب بلا بيان او قاعده الاشتغال ولا مناص من ذلك ومن هنا يعني من الاخير يظهر ان اصاله السهاره الجاريه في الشبهات الحكميه ايضا البحث فيها وقت نسبي لا فرق بين اصاله الاباحه و اصاله السهاره هازا زاکه حکم تکلیفی و هازا حکم وضعی و اینما لم یذکر هذه المسئله فی الاصول بحث اصالت الطهاره من جهت عدم الخلاف فیها و الا لو کانت هذه المسئله ایضا مما وقع فیها الکلام و ورد علیها النفی و الاثبات لکان من حقها ان یتکلم فی الاصول لأنها أيضاً نمونه يتكبر بلي وزيادة بلي ولهذا لأن هذه المسألة لا فرق بينها وبين أصالة الإباحة أصالة الإباحة نبحث عنها كلياً ويترتب عليها الحكم بهلیت ما لم يرد نفسن على حرمته كشرب السوتن مثلا فنقول شرب السوتن حلال لأنه لم يرد فيه نفسن على الحرمه ورفع عن امتي ما لا يعلمون كل شيء حلال حتى تعرف عن معرام لا غير ذلك هكذا نقول الشيء الفلاني الحديد مثلا طاهر لأنه لم يرد دليل على نجاسته و كل شيء نظيف حتى تعلم انه مخزن لا فرق بين اصالة الطهارة و غير اصالة الطهارة و هذه الجملة الأخيرة لها تتمة نتكلم فيها ان شاء الله.